الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر والتمكين. اللهم أهلك عدوك وعدوهم، وأرنا في الأعداء آيات قدرتك وعجائب صنعك. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا بهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 61، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع أدلة الأحكام المتفق عليها، وبينا فيما مضى أن أدلة الأحكام المتفق عليها 4: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبعد الإجمال بدأنا في التفصيل، فتكلمنا عن الدليل الأول، عن القرآن الكريم، ثم تكلمنا عن الدليل الثاني، السنة المطهرة، ثم بدأنا الحديث عن الدليل الثالث وما زلنا، وهو الإجماع. فيما مضى تكلمنا عن معنى الإجماع لغة وشرعا، وشرحنا تعريف العلماء للإجماع، ثم وقفنا أمام أنواع الإجماع، ووصلنا إلى المسألة الثالثة، وهي حجية الإجماع. حجية الإجماع. يقول المصنف: اتفق أهل العلم على أن الإجماع حجة شرعية يجب اتباعها والمصير إليها. يبقى دي قضية من قضايا الإجماع، على الإجماع. فجميع العلماء اتفقوا على أن الإجماع حجة شرعية، يعني دليل شرعي يصار إليه كما يصار إلى القرآن وإلى السنة. وطبعا هذه الحجية لها أدلة شرعية لا عقلية. فأدلة حجية الإجماع من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن الأدلة على حجية الإجماع من القرآن الكريم في سورة النساء الآية 15 بعد 100 الأولى، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كثيرا ما قرأنا هذه الآية، وكثيرا ما استمعنا إليها. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي العلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وطبعا الشقاق يعني المخالفة والمعاداة. ومن يشاقق الرسول، أي يخالف النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، من بعد ما تبين له الهدى. الهدى يعني العلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالهدى بمعنى العلم، ودين الحق يعني العمل الصالح. فالنبي بعث بهذين الأمرين، الهدى يعني العلم، القرآن والسنة. هذا العلم لابد أن يثمر عملا صالحا حتى يكون نافعا. فدين الحق يعني العمل الصالح، لأن لفظة الدين تأتي على مائدة القرآن والسنة بمعنيين. الأول الدين بمعنى العمل والمنهج، الثاني الدين بمعنى الجزاء على العمل، الجزاء على العمل. من ذلك قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني إيه الإسلام دينا؟ يعني عملا، يعني منهجا، يعني رضيت لكم الإسلام عملا صالحا لكم. المعنى الثاني في قول الله تعالى: مالك يوم الدين. فالدين هو بمعنى الحساب والجزاء على العمل، إن يوم الدين يعني يوم إيش؟ قيامة، ليوم الحساب والجزاء. وقد جمع المعنيين أحد السلف في قوله: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، أي كما تعمل تحاسب، فالجزاء من جنس العمل. إذن معنى الهدى يعني العلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لأن الجاهل معذور بجهله إن كان جهله غير كسبي. لأن إخوة الجهل ينقسم لقسمين، في عندنا الجهل الكسبي وعندنا الجهل غير الكسبي. يعني إيه جهل كسبي؟ يعني الجهل من كسب الإنسان، هو الذي ترك العلم ولم يسلك سبيله مع توفر العلم وأهل العلم، فهذا النوع من الجهالة لا يعذر به صاحبه. يعني العلم موفور وأهل العلم موفورون والأبواب مفتحة للطلب، ووسائل الاتصال الحديثة في يدك، بتكة واحدة تجيب مشايخ العالم الآن على الهاتف بتاعك، التاتش بتاعك ده، عليكم السلام، تعمل كليك عايز تسمع مين؟ عايز أسمع الشيخ سيد عبد العاطي اللي موجود في مدينة زولسباخ في ألمانيا، تك الله ده موجود الآن في مسجد عمر عثمان، اسمه المسجد، مسجد عثمان بن عفان بمدينة لودفيكسهافن، وكمان بيدرس أصول الفقه. يبقى العلم سهل ولا لأ؟ كليك كمان أجيب الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الحرم المكي بيدرس فقه العبادات، وأدخل على الموقع الرسمي بتاع الشيخ ألاقي مصنفات الشيخ وكتب الشيخ وفتاوى الشيخ. كليك تاني أجيب العلامة عبد العزيز بن باز وفتاوى نور على الدرب، وأدخل أشوف فتاوى الشيخ. كليك تالت أجيب اللجنة الدائمة وفتاوى اللجنة الدائمة. كليك تالت أجيب الأستاذ الدكتور عبد السلام فلان اليمني أستاذ التفسير وعلومه، تك تسمع تفسير القرآن. كليك رابع عايز الدكتور سامي من مدينة لودفيكسهافن يجيب لك خطبة الجمعة في مسجد عثمان بن عفان أيام ما كان بيخطب. شفت الفضايح بقى؟ فأصبح العلم سهل ولا لأ؟ ميسور ولا لا؟ الكتب، عاوز كتب ايه من كتب السلف؟ اكتب اسم الكتاب PDF، كليك على الشيخ جوجل يجيب لك الكتاب، يقول لك عاوز تقرا ولا تنزله عندك على الهاتف، اختار. عاوز اقرا، ها افتح قراءه واقرا. لا انا عايز يكون عندي على الهاتف، اعمل تنزيل ويجيب لك روابط التنزيل، تك بقى عندك على الهاتف. ايه عاوز ايه تاني؟ قول لي انت عاوز ايه تاني بس. مش دي كلها نعم؟ فأصبح العلم ميسورا موفورا. يعني زمان قبل الوسائل الحديثة دي كان أحد مشايخنا يقول عن منطقة عندنا في الجيزة،
كل شوية عايزين درس علمي، كل ما الشيخ يعمل درس علمي 11 2 3. قال والله المجموعة دول في البيئة دي يعني عايزين الشيخ على السرير. اهي مرت الايام والشيخ بيجي لك على السرير. ايه والله العظيم، يعني الشيخ ما كانش يعتقد ان ده هيحصل. الكلام ده من اكتر من 30 سنة، لكن في بقى الوسائل الحديثة تخش بكليك تجيب الشيخ دلوقتي وانت نايم على السرير وجنب منك الكوباية القهوة بتاعتك ولا كفيلة ايه، وتجيب الشيخ وقاعد ما شاء الله وبتسمع الشيخ. صح ولا غلط؟ جالك على السرير ولا لا؟ جالك وانت على السرير. عاوز ايه تاني بقى؟ ورغم ده كله اغلقت جميع السبل للتعلم. تعذر؟ والله ابدا. كيف تعذر؟ كيف تعذر بالجهل؟ لا تعذر. هذا النوع من الجهل كسبي، يعني بفعلك انت، فلا تعذر به. انما الجهل غير الكسبي هو اللي الانسان يعذر به. يعني ايه غير كسبي؟ يعني اغلقت عليه السبل ولا يتمكن من طلب العلم، ولا يوجد عالم يساله، ولا يتعلم دينه، في بيئه كلها محاطه بالجهالات. او رغم وجود الوسائل ما عندوش القدره على استعمالها، لامياته والعدم علمي والعدم قدراتي. في احيان بعض الناس ما يعرفش يستعمل الهاتف. انا قعدت فتره من الزمان وحتى الان يا دوبك اعرف افتح واقفل وبس، لدرجه مره اول مره اعمل بس على الهاتف. كنت بدرس في معهد اسمه معهد الهدايه اونلاين، وكان في اخوه بيعملوا لي البث زي ابو يونس كده، ففي مره اضطريت ان انا اعمل بث لوحدي لغيابه، فعملت فعلا البث من الهاتف وخلص وانا مش عارف اقفله. طب يا جماعه ده بيقفل، قول الاخوه مع الاخوه معايا اونلاين، بقول لهم يا جماعه بيقفل ازاي ده؟ فانا مش عارف لا اخرج ولا ادخل ولا اعرف يتسجل ازاي، فقعدت اقول لهم اكتبوا لي في التعليقات الله يكرمكم كيف اخرج من البث. في انا اعرف بعض مشايخي ما بيستعملش غير التليفون ابو زراير، ما يعرفش يستعمل ده حتى الان، عنده بس تليفون ابو زراير يرن يرد وخلاص. درجه مره كان بيدي المحاضره وسايب التليفون مفتوح ابو زراير ده، فرح رن مش عارف يقفله، والله العظيم فرح رن. ما قلنا كده يا اولاد حد يقفل التليفون ده هكذا. ففي احيانا بعض الاحوال قد لا تتمكن انت من استعمال تلك الوسائل الحديثه عشان تتعلم، فهذا هو الذي يعذر إن جهل. ليه؟ لأن الجهل هنا غير كسبي. يبقى الذي يعذر بالجهل هو الذي جهله غير كسبي، أما الجهل الكسبي فلا يعذر صاحبه. عشان كده العلماء قالوا في بعض البلاد يعذر فيها الناس بالاعتقاد، وبعض البلاد لا يعذر فيها الناس بالجهل بالاعتقاد. بلاد انتشر فيها التوحيد وعلم لا يعذر أهله في باب التوحيد والشركيات، إنما بلد غلب عليها البدع والأهواء والعقيدة يعني غير ظاهرة بينهم، يعذر العوام فيهم بإيش؟ بجهلين في باب الاعتقاد. وهكذا. عشان كده بنقول لابد للدعاة أن يراعوا الحال، يراعي حال المدعو. ليس الناس جميعا سواء، هناك العالم وهناك مراعاة ذلك عند الحكم على الناس. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني العلم، عنده علم الآن، ده مش بس كده، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أدي دليل الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. النتيجة يا رب نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك يقول المصنف وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أنه حرام، فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، إذ ليس هناك قسم ثالث بين اتباع سبيل المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. وعشان كده بنرد على أهل البدع الذين استدلوا بقول عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، اتخذوه دليلا على البدعة. نقول لهم كلامكم باطل، لأنك لو علمت من المسلمين في نص كلام بن مسعود هتفهم يقصد به إجماع الصحابة مش حضرتك، بدليل انك لازم تأتي للأثر من بدايته. أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد فأطهر من قلوب أصحاب محمد، فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. يبقى من المسلمون هنا؟ الصحابة. وده استدلال بالآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم. فابن مسعود يشير إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم، مش أي أحد. يقول لك: ما هو مش إحنا مسلمون؟ طب إحنا رأينا كده أن الرأس في المسجد والاحتفال بالمولد حسن، وابن مسعود قال فما رآه المسلمون حسنا فهو إيه؟ نقول: لا، مش أنتم. ابن مسعود ما قصد أهل البدع. ابن مسعود يشير إلى أصحاب النبي، يشير إلى الآية، والصحابة لا يمكن أبدا أن يخالفوا أمر النبي بنص الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيلهم هو سبيل النبي محمد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعلى رأس المتبعين أصحاب النبي الأمين، ولا إيه؟ لذلك هذه الآية دليل على حجية الإجماع. قال المصنف: ولا يصح في هذه الآية أن يكون الذم لاحقا لمشاكة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أو لاتباع غير سبيل المؤمنين فقط، فإن ذلك باطل قطعا، لئلا يكون ذكر الآخر لا فائدة فيه. القرآن ذكر أمرين في الآية دي، صح؟ الأول: ومن يشاقق الرسول، أدي أمر. الثاني: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ورتب عقوبة. أم تشمل الأمرين معا؟ إيش؟ الأمرين معا. فالعقوبة الوريدة دي: نوليه ما تولى ونصله جهنم، وساءت مصير، على الأمرين، على مشقة الرسول وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. لأنه لا شك أن من يخالف النبي هيخالف سبيل المؤمنين، ولا إيه؟ وحتى الثانية: من يخالف سبيل المؤمنين خالف مين؟ النبي الأمين. لأن أهل الإيمان حقا وصدقا هم أهل الاتباع، أهل الاتباع الذين اتبعوا غرزة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإلا ما سموا بالمؤمنين. فرضي الله عن صحابة نبينا وعن كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: وكذلك لا يصح أن يكون الذم لاحقا للأمرين إذا اجتمع فقط، لأن مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام موجبة للوعيد قطعا كما ثبت في غير موضع. يعني من يشاق الرسول متوحد، ومن يتبع متوحد، ومن يجمع متوحد بهذا الوعيد الشديد، كقوله تعالى: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. فلم يبق إلا قسمان: أحدهما أن الذم لاحق لكل من الأمرين، الباب، وإن انفرد عن الآخر، يعني سواء هذا أو ذاك الذم يلحق. وصل الدين ولا نعيد كمان؟ نعيد كمان. عندنا أمران في الآية ترتب عليهما وعيد شديد، وهو النار والعقوبة. فأي أحد يصدر منه مخالفة لأحدهما متوعد، سواء خالف النبي متوعد، خالف سبيل المؤمنين متوعد، خالف إجماعهم يعني متوعد، والاثنين طبعا من باب أولى، ولا إيه؟ وصلت؟ قال الثاني: أن الذنب لاحق لكل من الأمرين لكونه مستلزما للآخر. ما لا شك النبي هيخالف سبيل المؤمنين، واللي خالف سبيل المؤمنين هيخالف النبي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية، فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع، وحتى إذا انفرد هيشمل التاني. ليه؟ لأن اتباع غير سبيل المؤمنين معناه إيه؟ مشقة للنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، من أدلة حجية الإجماع. فلذلك يقول شيخ الإسلام ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية، يعني أقول لك إن الآية تشمل المذكورين، يعني الوعيد المترتب على إيش؟ على المذكورين الاثنين، على المشقة وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين، لأن كل واحد منهما يستلزم إيش؟ الآخر. فهمت حاجة يا أحمد؟ أنت فهمت؟ الحمد لله. قال بقي القسم الآخر وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر، كما يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام، فيقال من خالف القرآن والإسلام أو من خرج عن القرآن والإسلام فهو من أهل النار، ومثل قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بغيره، فمن كفر بالله كفر بالجميع عليكم السلام، ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسل فكان كافرا بالله إذ كذب رسله وكتبه، وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرا. فهكذا مشاقة الرسول عليه الصلاة والتسليم واتباع غير سبيل المؤمنين، ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضا، لأن سبيلهم سبيل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد، فدل على أنه وصف مؤثر في الذم، فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا، والآية توجب ذم ذلك. قال وإذا قيل هي إنما ذمته مع مشقة الرسول قلنا لأنهما متلازمان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول عليه الصلاة والتسليم، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول عليه الصلاة والتسليم، وهذا هو الصواب. يعني لا يمكن أبدا أن تجتمع الأمة إلا بنص عن النبي، وده اللي فسره لنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن استوقفه سائلا يا معاذ لم تقضي؟ وده اللي بننبه عليه إخوة، دايما في بعض المقولات دارجة على الألسن في بعض البلاد وهي مخالفة للمنهج، من ذلك مثلا يقول لك إذا أرسل لبيبا ولا توصيه، احنا عندنا في مصر بيقولوا كده، مش عارف بقى في البلاد اللي قدامي دي بتقولوا برضو بتقولوا كده أرسل لبيبا ولا توصيه، بتقولوا انتوا ايه في سوريا؟ ماشي، دي غير دي او بالإشارة بيفهم، لكن لو بعت انا كرسول من قبلي برسال هل ابعته من غير ما اوصيه؟ احنا بنقول كده في مصر الحمد لله، مش عندكم؟ شفت بقى اي اقول دي ما توصي حريص، هي نفس المعنى دي برضو خطأ غير مكان، دي موضوع سوري معنا ولا الحلبي وانت شامي وموجود، ها انتم انت منين؟ انت في سوريا فلسطيني، انت فلسطيني كمان مش من عندكم خالص، وانت يا واد من ايه؟ منين في سوريا؟ ده مواد مشك بيقولوها اهو، بيقول لك ما توصي حريص، ده من الريف ايه يتبرقوا منك والله السريين دول عجب انت برضو عندكم اللي عندنا في مصر يقول لك ده صعيدي وفلاح. ماشي اوكي، فقال لك ما توصي حريص
بيقول اهو في ايه تاني في الجزائر بتقولوا ايه؟ ما بتقولوش انت ايه وهران بيقولوا يا راجل قالوا عنزة ولو طارت. وانتوا في المغرب بتقولوا ايه؟ انت تبع الجزائريين إيه؟ ما بتقولوش انت. دول بيقولوا لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك، ويقولون ايضا مائدة بلا فائدة زائدة. طبعا ده كله محتاج تفسير بعدين ان شاء الله ما يجدوش. المهم نقول هذا الكلام يخالف المنهج. نقول إذا أرسلت فأرسل لبيبا وأوصيه، لأن ده المنهج. الله عز وجل عندما أرسل خاتم الأنبياء والرسل وهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء فيه الكمال البشري، هل أرسله بلا أن يوصيه؟ بل ولكن أوصاه، بل أوصاه. شوف سورة المدثر بدء الرسالة هي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. النبي لما أرسل معادا إلى بلاد اليمن في موضع آخر قال إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم. قرائم الأموال يعني المال الكريم العالي، يعني مثلا هتاخد الزكاة في باب الإبل، مثلا الإبل ليست سواء في راحلة وفي تعبان على قدام مركوزة متردية وفي وسط، فقال له لا تاخد الرديء خالص دي لا، ولا تاخد العالية قوي دي، خد الوسط عشان ما تأذيش صاحب المال، وكذلك ما تضر بالزكاة انك تاخد الرديء، فخد الايش؟ الوسط. وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي. فهنا أوصاه. ومن هو معاذ؟ قال عنه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. فلو كانت الوصية ليست للبيب كان أولى بها معاذ، ولا إيه؟ بل كان أولى بها النبي قبل معاذ في الرسالة. فعشان كده يقول لك أرسل حريصا وأوصيه، أرسل لبيبا وأوصيه. ما ممكن يعق لك الدنيا، هيفهم قصدك هو منين إيه؟ هو لبيب وانت بعته من غير رسالة، هيروح يقول لهم ايه؟ هيتكلم من عنده؟ مش انت اللي ارسلت يا محمد؟ يبقى انت اللي تحط الرساله وتضمنها الوصيه. وهكذا. فهنا قال النبي لمعاذ بما تقضي، انت رايح اليمن الان هتحكم بينهم بايه؟ قال بكتاب الله. قال فان لم تجد في كتاب الله، يعني لم تجد النص الصريح في المساله المعروضه عليك، ما فيش ايه بخصوصها صريحه في المساله بعينها، قال فبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم تجد في سنة رسول الله، لم تجد النص الصريح في السنة بعين هذه المسألة، قال أجتهد رأيي ولا آله، يعني إيه؟ أي لا أقصر، يعني أقوم بجمع الأشباه والنظائر من القرآن وصحيح السنة وأستنبط الحكم من الكتاب والسنة. يبقى الإجماع مردود لإيه؟ للكتاب والسنة، لأن الاجتهاد فرع الإجماع، أهل الرسوخ في العلم يجتهدون ويجمعون على حكم، جابوا منين؟ من الأشباه والنظائر في الكتاب وصحيح السنة. يبقى الإجماع مرده لإيه؟ للكتاب والسنة مش للرأي. فهنا ضرب النبي على صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. إذن الإجماع لابد له من مستند من الكتاب والسنة. مسائل الإجماع جميعا تجد عليها النص من الكتاب والسنة. فين؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. أهو نص أهو، ولسه جاي النصوص جاية أهي واحدة واحدة. الدليل الآخر على حجية الإجماع في آل عمران 110 قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو قالت الأمة في الدين بما هو ضلال لكانت لم تأمر بالمعروف بذلك ولم تنهى عن المنكر، فثبت أن إجماع هذه الأمة حق وأنها لا تجتمع على ضلالة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكم صفات تأمرون بإيش؟ يبقى الأمة لا تأمر إلا بإيش؟ ما الأمة هنا في الجماعة بقى، في الإجماع مش فرض. الأمة إذا اجتمعت لا تجتمع إلا على الحق وإلا على المعروف، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تنهى إلا عن منكر. فدي من صفات أو من سبل الخيرية. لذلك قال في موضع آخر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح منط بإيه؟ بإحياء الفرائض دي، أمر ونهي. عشان كده إخوة لما تتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن الأمة تنكسر الأمة وتذهب هيبتها وتضيع منزلتها ويسلط عليها الأعداء، لأن هذه الفريضة هي ركن الدين وثمرة الإيمان بالله رب العالمين. كيف يكون مؤمن ولا يأمر ولا ينهى؟ فدي قضية مهمة جدا. وشوف حتى اللفظ القرآني: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا لو نفهمها دي، أخرجنا للناس، نروح للناس يا أبو كريم نعلمهم الحق ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، بس بضوابط الشرع. لابد من علم ورفق وعدل. إن فقد شرط من هذا فلا تأمر ولا تنهى، لأنك لست أهلا لذلك. فلا يأمر بمعروف وينهى عن منكر إلا من كان عالما بالمعروف والمنكر في المسألة التي يريد أن يأمر وينهى فيه. ومصدر المعروف والمنكر الشرع، مش الرأي ولا الهوى. فالمعروف ما كان معروفا في الشرع، والمنكر ما كان منكرا بالشرع مش بالهوى. ليه؟ هتجد أهواء الناس إيه؟ الآن انعكست الآيات كما ذكرت لك، يعني راقصة من فجورها تقول إن الرقص مش حرام. ليه يا حجة؟ بتقول لي إن الحرام المفترض بيتعمل في السر، إنما أنا برقص قدام الناس. شفت بقى؟ بتدلل كمان، يا دي بتأصل وبتدلل وبتفصل، هي بتتعرض ويه قدام الرجالة عادي في وسط الرجالة، يبقى ده مش حرام. بتقول لهم ده حتى ابني، ابنها بقى شاب، كل ما يكون عندي حفلة يقول لي يا ماما بيهز كويس. فهل ده ممكن يعرف معروف أو منكر المسكين ده اللي تربى بيئة الرقص ده؟ مش ممكن يعرف معروف ولا منكر، لأن الرقص عنده معروف، والتعري أمه تتعرى بين الرجال معروف مش منكر عادي. زي ذكرني ببرنامج جابوا شاب بيدعي الإلحاد إنه ملحد يعني، فالمذيع مسكين زي الشيخ اللي كان في أوروبا هنا، فبيقول له قضية الزنا وكذا يعني أنت ترضى أن أمك تزني؟ قال له دي حرية شخصية، إذا حبت هي قال له واختك؟ قال له عادي، دي حرية شخصية. عمل زي الشيخ اللي كان في أوروبا ده هداه الله. عشان كده بيقول دايما لابد يكون الدعاء على بصيرة ويراعي الحال ويعرف مع من يتكلم. فصاحبنا التقى بواحد ملحد بيتكلم عن قضية الزنا، فالشيخ ما شاء الله بقى كده ما شاء الله وارع، قال له أفترضاه لأمك زي حديث النبي؟ قال له نعم طبعا. يا شيخ افهم، مش ده شيخ تقول له كده؟ النبي قال الكلام ده لمين؟ لصحابي جليل عنده نخوة العرب، مش لواحد ملحد أوروبي. تقول له أفترضاه لأمك؟ إذا كان عندهم زنا المحارم يا عم الشيخ فوق الله يهديك، ده عادي جدا الابن يأتي أمه وعندهم عادي. تيجي أنت تقول له أفترضاه لأمك؟ يبقى لازم الشيخ يشرب الشاي الأخضر ده ولا إيه؟ ما هو ده شيخ مش فاهم، قاري ومش فاهم، ودي أخطر حاجة بقى. كثر دول بقى اللي بيقروا لكن مش فاهمين، تلاقي عنده نصوص قد كده لكن ما عندوش فهم.
ودي المصيبة. عشان كده النبي علق الخيرية على الفهم مش الحفظ. قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال اللي بيحفظ فقط نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أنت متعرفش تفهم فاديها للي بيفهم عشان يستنبط الأحكام. لما تشوف مثل الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه في جملة من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا أبا عمير ما فعل النغير، يستخرج أكثر من 70 مسألة فقهية من الجملة دي، وقيل أنه استنبط منها 1000 فائدة إيمانية من الجملة دي، يا أبا عمير ما فعل النغير. بل أحد تلامذة الشافعي نقل عن الإمام ما استنبطه من أحكام في رسالة، طلع 60 مسألة فقهية بأدلتها من الجملة دي، يا أبا عمير ما فعل النغير. ده الفقيه، واحد الجملة عنده مش فاهمها أصلا، ودي المشكلة. فهمت حاجة يا دكتور؟ نعم. فأناط الله تعالى الخيرية بالفهم، ولذلك قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتيناه علما وحكما. فالعلة مش الحفظ، الحفظ مطلوب لضبط الأدلة، إنما الفهم. فنقول لك عشان تؤمر وتنهى أول حاجة يكون عندك علم بالمعروف والمنكر، والمصدر كتاب وسنة، أعرف من القرآن ما هو معروف، وأعرف من السنة ما هو معروف، وأعرف من القرآن ما هو منكر، وأعرف من السنة ما هو منكر، لأن هذا الضابط لا يرجع للهوى ولا الرأي، آراء الناس متعددة، فقد يرون مثلا بعضهم يرى إطلاق اللحية تشددا، فاعتبر اللحية منكرا، مع أن اللحية إيه؟ منهج الأنبياء وشيمة الرسل، وأمر بها النبي الأمين، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، لكن هذا مسكين اعتقد أن اللحية إيه؟ متشدد، عامل لحية، ده مربي لحية، مش أحسن ما يربي حمام ويطيره؟ فدي مصيبة. وبعضهن ترى النقاب مصيبة، صح؟ لا 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 لا، ايه في ايه يا حاج؟ ايه المشكلة؟ عفيفة نقية تقية أرادت أن تأخذ الفضيلة على أحد القولين، مش هنقول بقى الفريضة، لأن خلاف بين أهل العلم في النقاب هل فريضة ولا فضيلة، أخذت بالأقل بالفضيلة، أرادت أن ترتقي، ايه مش مائزة منها ليه؟ أصلا أنا بخاف منهم. بتخافي؟ يا عيني، خايفة من المنتقدة. فهل مثل هؤلاء يرجع إليهم في تعريف المنكر والمعروف؟ أبدا أبدا. الفطر إذا انتكست رأت المنكر معروفا والمعروف منكرا، عشان كده بنقول المعروف والمنكر مصدر الشرع مش الرأي. فأول باب في الأمر والنهي العلم، لابد أن تكون عالما بالمعروف والمنكر في المسألة التي تريد أن تأمر وتنهى فيه. الشرط الثاني أن تكون رفيقا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالآمر الناهي لابد أن يكون رفيقا. ده القرآن أمرنا مع الكافرين أن نجادل بالتي هي أحسن، فما بالك بقى مع من يخالف من المسلمين؟ يبقى أنا محتاج أن أنا أفهم كيف أتعامل، كيف أنصح، كيف أأمر، لأن البعض بيفهم الشدة فهما خاطئا، بيفهم أن الشدة قلة أدب وسوء أدب، فيفجر في القول وفي التجريح والإسقاط. يا ابني لا، مش كده خالص. رضي الله عن الأئمة الكبار حتى في مقام الجرح والتعديل اللي هو علم الإسناد لضبط الرواية، اقرأ كده للأئمة الكبار كأحمد وغيره، يذكر مثلا رجل لين الرواية أو كذاب، يقول أحمد فلان ليس بشيء، خلاص خلصت القضية، ليس بشيء، ما قالش بقى الكذاب الضال المضل المميع، ده ويجيب لك الصندوق الكبير ده بتاع الألقاب اللي انتوا عارفينه، ولو حد خلفه سرور يا حدادي، حزب نور، حزب مش ايه ده، كل ده ما يجتمعوش يا ابني اصلا. كيف يا ابني؟ فين عقلك انت؟ دول كلهم ما يجتمعوش مع بعض. هو كده عنده حقد غريب، فيجيب لك الليسته كلها. ودلوقتي بقى وهابي، مصيبه كبيره جدا. ده تنابز بالالقاب يا جماعه. مفيش حاجه اسمها وهابي والكلام ده كله، في حاجه اسمها صاحب سنه اتبع الكتاب والسنه بفهم السلف. وهابي بينسبوه لمين؟ للشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله، امام من ائمه الدين. حتى النسبه لا يرضاها الشيخ نفسه رضي الله عنه. فلا ننسب احدا لاحد. يعني هذا زي اقول لك حنبالي، انت عارف ان كلمه حنبالي دي كانت قديما مدحا، صارت زمن الان يقول لك دول حنابله. انت عارف يعني النسبه لاحمد بن حنبل ده امام السنه يا ولد. فكانت قديما تقال ايه للمتقن للعلم، ده عالم، يقول لك ده من الحنابله. كانوا يقولوا من الساده الحنابله، الساده ائمه الحديث. دلوقتي في زماننا بقت ايه؟ ذم. لو واحد مثلا متمسك ده يا عم لا ده حنبلي، يعني متشدد. يا اولاد الايه اللي يتبع السنه اصبح متشددا، وانتم متسيبين هالكين هداكم الله. ففي القاب كانت النسبه فيها مدح مش ذم، لما تغير الحال بقت ذم، نسال الله السلام. زي هتجد قديما لو نسب احد الوهابي يبقى ده مدح، يعني اتبع الكتاب والسنه بفهم السلف الصالح. هو ابن عبد الوهاب جاب منين؟ جاب من جرابه من القران والسنه، واخذ عن الامام احمد وعن ابن تيميه رحمه الله وعن ابن القيم. طب ودول خدوا منين كلهم؟ اخذوا من عند النبي، خدوا من القران والسنه، مشوا على الضرب. تيجي بقى المجرحين لو نسبتهم لشيخهم يزعلوا. يا اولاد ليه انتوا عمالين تنسبوا الناس؟ انتوا اللي ابتدعتم هذا، سروري حدادي خارجي، عمالين تصنفوا الناس بهواكم يا مجرمين. ولما حد يقول لكم اتقوا الله وينسبكم لشيخ من شيوخكم تزعلوا. الله، رمتني بدائها وانسلت. مش دي حيرة؟ دي الأمة دي ممكن تنصر بالحال ده؟ أبدا. الأمة المتفرقة المتحزبة المتراشقة بالأقوال والفعال، الأمة التي يتلمس بعضها أخطاء بعض للنيل منه والفتك به، أمة لا تستحق النصر أبدا. الأمة التي أصبحت فيها العقائد هشة، غلبت البدع والأراء والأهواء، ممكن تنصر أبدا. النصر يأخذ له ضوابط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم إيش؟ أمنا. بإيه يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء. عشان كده لا يمكن أن ينطق الحجر والشجر إلا لصفات. يا مسلم يا عبد الله، تكون مسلما وعبدا لمين؟ لله. دلوقتي خلاص ده بعض الناس يا إخوة عندهم الولاء والبراء على كلام شيوخهم فقط، مش على كلام النبي. شيخهم ده معصوم، ما مش تقرب منه مصيبة، طب قرب من النبي ولا يتحرك، يطعن في السنة ليل ونهار ولا يتحرك. إنما لو جبت دس شيخه يا لهوي مصيبة يا واد يا أحمد. مش بقول نشرب الشاي الأخضر أحسن؟ صح؟ أفيد من الكلام ده والله. تعبونا وأمرضونا ومش عايزين يتبصروا بالحق ونسلوا قضايا الأمة الكبرى، نسأل الله السلام. عشان كده الأعداء يصلون فينا ويجولون ويدهم طالت كل مكان. وكلمة الإنكار اللي كانت زمان دلوقتي حتى بيروح على استحياء، حتى ننكر ما بقتش نافعه. نشجب، اشجبوا براحتكم وانكروا براحتكم. فين بقى الأمة لما كان ليها مكانة؟ كانت أمة لما المعتصم يرسل رسالة لكلب الروم يقول له كده نصا، من المعتصم بالله إلى كلب الروم: علمت أن امرأة عربية قرشية وقعت أسيرة بجيوشكم والله الذي لا إله غيره، إن لم ترسلوا علينا معززة مكرمة لأرسلن لكم جيشا أوله عندكم وآخره عندنا. وقد كان جيش الجيوش وحطم عمورية رأسا على عقب، واستخرج القرشية وقال يا أمة الله ناديت بالمعتصم وقد جاءت المعتصم، حتى إذا كان يوم القيامة والتقيت بجدك المصطفى أخبريه أن المعتصم جيش الجيوش من أجل. كانوا رجالا يا إخوة، كانت أمة، أمة لها مكان يحسب لها ألف ألف حساب. لما ركنت للدنيا وتحزبت وتفرقت ضاعت مكانتها وذهبت منزلتها، نسأل الله أن يعيدها إلى دينها، اللهم أمين. يبقى لازم يكون عنده علم عشان يؤمر وينهى، اثنين يكون رفيقا، ثلاثة يكون عادلا. مش مع من يخالفك أسد وتقطعه، ومع حبيبك لو عمل نفس المخالفة ولكنك شايفه انت ظالم جائر، ما تنفعش للأمر ولا النهي. الآمر النهي ده لابد يكون عادلا، ولو على أنفسكم اعدلوا، لازم تعدل ولو على النفس، هكذا يكون الأمر والنهي. فالآية دليل على حجية الإجماع. أيضا من الأدلة في سورة البقرة 43 بعد المئة الأولى، قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس في أعمالهم، وكذلك شهداء على الناس في الأحكام في الحلال والحرام وهكذا. فده دليل الحجية، لأن الوسط في اللغة يجي بمعنى العدالة، ويجي بمعنى الخيرية، ويجي بمعنى التوسط بين طرفين. عشان كده بنقول دايما الوسطية كما قال ابن مسعود حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط سيئة وهو التشدد والغلو والتنطع بلا دليل، والتفريط وهو التسيب والإهمال والترك أيضا سيئة لأنه خلاف المنهج وخلاف الدليل. يجي بقى الإسلام وسط، يعني الوسطية هي الاحتكام للأدلة، من اختصار شديد الاحتكام للأدلة، قال الله قال الرسول قال الصحابة رضي الله عن الجميع. فالآية دليل على حجية الإجماع. المغرب بتأذن على الساعة كم عندكم؟ يعني فاضل 6 دقائق. 13 بالنون، 13 نقول 13 أوكي على اختلاف اللهجة. طول الطاش ماشي مش مشكلة. هذا من القرآن الكريم، تعالوا إلى السنة النبوية لندلل على حجية الإجماع. قال صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مستدلا بهذا الحديث إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان، قوم متفرقين، وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى. يبقى مش المقصد لزوم الأبدان نقعد مع بعض يعني، لا لا خالص، قد نكون متفرقين في بلاد شتى ولكننا جماعة في الحكم في القول، وهذا هو المقصود. بل قد يجتمع الناس مع الكفار ولا إيه بالأبدان، في شغلك أنت معك كم واحد غير مسلم، الشيب غير مسلم وصغير. صح، مجتمعين هم خلاص كده، وانت والشيخ سيد هو في مدينة وانت في مدينة، لكن على قول واحد، ادي الاجتماع، اتفقتم على السنة. صح، يبقى المقصود اجتماع في ايه؟ في القول، في الحكم، في الفهم، في العلم. عشان كده ياخدوا قاعدة كده، لا يمكن ابدا تجد اختلافا بين اهل السنة في الأصول رغم بعد البلدان والأماكن. شوف أي عالم من علماء السنة ولو في أقصى المغرب وفي أقصى المشرق اسمعوا بيتكلم عن معتقد أهل السنة تجد الكلام واحدا، رغم أنهم ربما لم يلتقيا ولم يرى بعضهم بعضا، لكن اجتمعوا إيه؟ على المنهج. عشان كده رضي الله عن سفيان الثوري عندما قال بيعلم الطلاب، يقول لهم إذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسلوا له بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسلوا لهم بالسلام، له بالسلام فإنهم غرباء. بيعلمهم إيه؟ حب أهل العلم. مش الآن كثير منهم يعلمون الطلاب بغض أهل العلم وإسقاط أهل العلم والتحذير من أهل العلم اتباعا لهوى وإحقاد وضغائن وحسد وحظوظ نفس، لأن العالم إن تكلم تكلم بعلم وتكلم بإخلاص وتجرد. اليوم يا إخوة ما خلوناش عالم أصلا، والله العظيم في فئة من الناس لم يتركوا لنا عالما واحدا إلا همزون. يبقى ده منهج، ده مآسي والله يا إخوة. الدعوة فيها مآسي، محتاجة لإعادة نظر، محتاجة لضبط، محتاجة للرجوع للراسخين من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. الأمة محتاجة تجتمع، كفانا فرقة وشتات. بعض الناس شغلوا الناس بحروب وهمية ومعارك مش موجودة، وشغلوا الناس عن قضايا المسلمين الكبرى. نسأل الله السلام. فقال الشافعي رحمه الله: فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا، فلم يكن للزوم جماعات معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعته. يبقى من الآخر لزوم الجماعة معنى إيه؟ أن تقول بقولهم في الحلال والحرام وفي العمل بالمنهج، يبقى أنت مع الجماعة كده، حتى وإن كنت نائيا بمفردك فأنت تلزم. ولذلك هذا المعنى الدقيق جدا لخصه لنا ابن عباس في جملة، قال: إلزم الكتاب والسنة تكن جماعة المسلمين ولو كنت وحدك. ولو كنت إيه؟ وحدك. أدي الجماعة. يعني باختصار الجماعة لزوم الحق، حلال والحرام والعمل بهما، دي الجماعة. حتى وإن كنت إيش؟ وحدك، إنك على الجاد على السبيل. عشان كده دايما نردد قول السلف: إلزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فلا تحزن للقلة أو للانفراد ما دمت على الطريق. كان مشايخنا يعلمونا كده، يقول لك وانت ماشي على الطريق إن كثرت عليك المآسي فتذكر أن على الطريق هذا مشى آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى، وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وصار على الدار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا، وصار على الدرب الأئمة أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد وأئمة الحديث السفيانان الحمادان علي بن المديني والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والأود وابن ماجة. مشوا على الطريق، فأنت مش وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، لأنك على الدرب تسير، على المنهج تسير. وده اللي لخصه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: نحن ونحن نسير على الطريق لا نطلب الوصول لنهايته، بل نطلب الموت ونحن على الطريق. ازاي تموت وانت مسلم وانت على المنهج الحق؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يبقى هو ده المنهج. يبقى اذا الجماعه ولزوم الجماعه في اتباع اقوال اهل العلم في الحلال والحرام والعمل بذلك، انت الجماعه ان اتبعت. قال: ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لازم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. وإنما تكون الغفلة في الفرقة. يا رب سلم. الغفلة فين بقى؟ في الفرقة. فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله. هذا كلامه رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الموسوم بالرسالة، وهو أول كتاب صنف في أصول الفقه، وكل من جاء بعده عيال عليه، رضي الله عن الشافعي. أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما جاء عند ابن ماجة في السنن، وعند أبي داود في السنن، وعند الترمذي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. قال المصنف: والملاحظ في أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصلين عظيمين: الأول وجوب اتباع الجماعة ولزومها وتحريم مفارقتها ومخالفتها، والأصل الثاني عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة. وهذان الأصلان متلازمان، فإن قول الأمة مجتمع لا يكون إلا حقا، وكذلك فإن العصمة إنما تكون لقول الكل دون البعض. قال: وها هنا مسألتان، لكن المقام ضاق، فنقف عند المسألتين المتعلقتان بأدلة السنة على حجية الإجماع إن قدر بقاء. وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أسئلة؟ طب نشوف الأسئلة عشان ما يزعلوش مننا على البث، نشوف الأسئلة الموجودة على البث عشان بيزعلوا من أبو يونس، ما يزعلوش مننا، يقولوا ما بعتلوش الأسئلة فمش عايزين نزعلهم من الراجل الطيب ده. أخونا عبد الله يقول: أحسن الله عليكم، أمين. تسافر مع أهلها، من هي يا ولدي؟ وأبوها لا يحدد مدة الإقامة، فقد تمتد من يوم حتى شهر، فتقصر صلاتها، فما حكم القصر في هذه الحالة؟ وما حكم ما مضى من قصر الصلاة؟ وهل لا يصح القصر لمن نوى السفر أكثر من 4 أيام؟ خذها قاعدة كده في قضية السفر. السفر لا يحد مكانا ولا يحد زمانا، فمن حيث الزمان ما دمت في سفر حتى وإن طالت المدة فلك الرخصة. أما القول 4 أيام هذا قول عاري عن الدليل، ده اجتهاد. إنما الحاصل من فعل النبي وكذلك الصحابة أنهم ما داموا في السفر يأخذون بالرخصة حتى وإن طال سفرهم. إذن هي بتقول شهر، لها أن تقصر في هذا الشهر كاملا ولا حرج عليها. أما بالنسبة للرجال له رخصة القصر، لكن الجماعة أولى، يعني إذا كان في مسجد قريب يصلي مع الجماعة ويصلي تم مع الإمام المقيم. إنما إن صلى منفردا لعذر صلى قصرا لأنه في سفر. أما بغير عذر نقول له الجماعة إيه؟ أولى، وتذهب للمسجد وتصلي مع إمام المسلمين في المسجد القريب من دارك، وتصلي تم خلف الإمام المقيم. ودي من مسائل الإجماع أن يتم المسافر خلف المقيم. إذن لها أن تقصر طول المدة. كذلك السفر لا يحد مكانا، بمعنى كل ما يطلق في عرف الناس على أنه سفر يجيز لك الرخصة، يجيز لك الرخصة. والذي لا يستطيع ضبط العرف يبقى ياخد بقول ابن عباس في 4 برد اللي بتعادل قريب من 80 كيلو فيما فوق، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا وحشتنا، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمين. نحبكم في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتني إليه، أحببتني فيه. بيقول: أحسن الله عليك، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ أليس كله من الله؟ أحسنت السؤال. ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن؟ أولا، من المعلوم أن القرآن كلام الله تعالى لفظا ومعنى، أي تكلم به الرب عز وجل. هو في لفظه ومعناه من الله تعالى. ونفس الضابط ده في الحديث القدسي، لفظا ومعنى من الله. وأخطأ من قال إن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي، هذا خطأ، لأن هذا يطلق على الحديث النبوي. فالنبوي المعنى من الله عز وجل، واللفظ من النبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فاللفظ للنبي في الحديث، الحديث النبي. إنما القدسي لا، القدسي لفظا ومعنى من الله. ولذلك في الأحاديث القدسية يقول، يقول النبي قال الله تعالى. نشوف حديث مثلا الصيام، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلى آخره. فالنبي يقول إيش؟ قال الله تعالى، يبقى اللفظ لمين؟ لله. والمعنى منين؟ من الله. إذا اشترك القرآن والحديث القدسي في الضابط ده، القرآن لفظا ومعنى من الله، والحديث القدسي لفظا ومعنى من الله. طب ما الفارق؟ الفارق أن القرآن متعبد به، وليس الأمر كذلك في الحديث القدسي. يعني متعبد به، يعني نقرأ في الصلاة، نتعبد الله في صلاتنا بتلاوة إيش؟ القرآن الفاتحة متى يصل. لكن هل ينفع حتى حديثا قدسيا مكان الفاتحة؟ لا. فده الفارق بين القرآن والحديث القدسي، إن القرآن إيه؟ متعبد بتلاواته، ده فارق. الفارق الثاني أن القرآن الكريم متحدا به بخلاف الحديث القدسي. فالله تحدى البشرية بالقرآن، تحدى العرب أولا أن يأتوا بصورة من مثله، فهل استطاعوا؟ والتحدي قام لقيام الساعة. إنما الحديث القدسي لا، غير متحدى به. فهذا هو الفارق بين الحديث القدسي وبين القرآن، أن القرآن متعبد بتلاوته، وأن القرآن متحدى به، إنما الحديث القدسي ليس كذلك. والله أعلى وأعلم. جلنا سؤال ثالث بيقول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أمين. كيفية التصرف بمن يأتي برائحة كريهة للمسجد، وكيف ينصح دون تنفير؟ أرجو التوجيه في ذلك، جزاكم الله خيرا. أحسنت يا إخوة، ينبغي لكل مسلم إذا أتى المسجد أن يأخذ زينته، لقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة الطيب، الطيب منهج النبي، قال حب بلاي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الطيب ده سنة منهج، يبقى لازم كل مسلم يكون عنده طيب حلو مش وحش، طيب جميل مش وحش. وانت خارج من البيت تتطيب مزيل عرق، ليه؟ العرق ريحته وحشة شئت أم أبيت. والمشكلة إني أنا ما بشمش ريحة نفسي، لكن اللي جنبي بيعيط مني. أو والله العظيم أحيانا ما بعرفش أصلي أنا في الصف، والله العظيم بصدق أنا بتدمع مش قادر أسجد كمان. فنقول معلش هات دف بيورو بتاع قد كده. بقول لك يا ابو عبد الله معلش ابقوا هاتوا 50 واحده من دي ب 50 يورو. اي والله العظيم خلوها في المسجد كده، وزعوها على المصلين كلهم بلا استثناء بيورو الواحده، صح بتاعها كده اهو ببليه بس، وانت خارج من البيت بس كده، عشان لو في رائحه عرق ما تجيش تتعبنا معاك. والشرابات معلش الله يرضى عنك يتلبس مره واحده بس، الشراب مش اسبوع الله يكرمك، مش اسبوع ده، ساعات ممكن تيجي تسجد تموت عينك تتعبك. ليه كده تقطعونا ليه كده؟ يا واد جاي عبد الله اصبر عليا ما تستعجلش هجيب لك كله. فمعلش الله يرضى عليك، المزيل العرق مش هيتعبك، والشراب تغيره كل يوم يا سيدي. والله والله انا بجيب كده الشرابات كده ب2 يورو ونص، وساعات بقى 3 يورو ونص، فيها هي 4 او 5، وفي ساعات 3 ب3 ب5 يورو. لو جبت لك 6 شرابات ب10 يورو هتلبس كل يوم شراب في ال6 ايام، وفي اليوم السادس تكون غسلت، حطهم كده يترشونوا كده وخلاص، وهتعيد كل 6 شرابات. عيب عيب عليك. جورة والله يكرمها، مش الشراب بتاع العصير. الله يكرمك احسنت، الجورة يا جماعة اللي بتقيس في الرجل. الله يبارك لك. لا والله صاحي صاحي. الجورب البس جورب، خلي يوم واحد بس الله يكرمك واقلعه حتى وان كان نظيفا. ليه يا اخوه؟ مع المشي والحركه بيتغير الريح. ومعلش ما تجيبش شرابات بوليستر، جوارب بوليستر، لا هاتها قطن عشان ما تغيرش الريحه، لان البوليستر ده يا ربي كانه جيفه. ويجي صاحبنا بقى ماشي وعمال ينشر الروائح حوالين منه، بيدي يتعبنا معاه. هنقول لك بلاش، الله يكرمك زبط دي. معلش ايه كمان اللي بيدخن بقى يا اخي؟ سبحان الله الدخان في البلاد دي غير ليه ريحه قبيحه بشكل. انا حتى مانع حقيقه، وانا بعلنها صراحه والله، حتى في الجمعه بقول يا جماعه اللي بيدخن معذره ما يجيش يسلم عليا ويحضني، خاصه قبل الجمعه. يا شيخ ده كان بيعمل لنا مشاكل في مصر عندي، في ما اروح البيت يوم الجمعه ودعم ويبوسوا اروح البيت. ايه ده؟ ايه ريحه الدخان دي في البيت؟ عيالي والله العظيم دخان يا اولاد، ريحتك دخان. الله 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 يهديهم اللي بيبوسوني دول. فبقول اللي بيدخن ما يجيش يبوسني خالص ولا يحضني، سلم يعمل لي كده السلام عليكم كفايه، لان ريحتك وحشه وانت مش حاسس. والله بقول للزوجه اللي زوجها بيدخن ده، الله يكون في عونك، ربنا يصبرك، كيف بتتحمل ده وغريب منها كده؟ فنقول لك توب الى ربك وبطل دخان لانه حرام، ادي واحد. واستعمل بقى الله يكرمك معجون السنان وانت جاي المسجد، هات لك كده معجون سنان اسمه ايه يا واد يا بونس الحلو ده؟ سيجنال اي حد، هات معجون سنان حلو والسواك. شفتني قبل الدرس كنت بستاك صح؟ اهو السواك اهو، عود الاراء بس خلاص خلص. جميل عسل استاك لغايه ما تبطل، لغايه ما تتوب. معجون سنان ده النبي نهى اللي اكل بصل وثوم يجي المسجد، ما بالك بالدخان ده اشد من البصل والثوم، رائحه كريهه بغيضه الملك يتضايق منها ويتاذي، وكذلك البشر. طبعا هو السؤال جاي من عندكم، فالله يكرمكم نخلي بالنا من الامور الشرعيه دي تعبدا لله بس، مش عشان حاجه تانية، تعبدا. امر بسيط جدا، شويه خلاص، المزيل، العطر الطيب، خد يا ابني، خد يا محمد يا جزائر انت خد الاجر، معلش عطرهم بس ده عطر نادر قوي بقى، حاجة مخصوص بيجري مخصوص يعني. خد يا محمد اتعطر وعطرهم لحسة كده. انا مسك شرمه
مفيش لحسة يعني العدد كامل.
فإذا يا إخوة نراعي، خذوا زينتكم عند كل مسجد، في المساجد وفي أماكن السجود والكلام ده كله، نراعي الأمر ده، وده أمر جالب لك للأجور الكبيرة جدا جدا، في تعظيم للشعائر وفي تعظيم لبيوت الله عز وجل. ده سيدنا عمر لما وصف جبريل عندما أتى النبي الأمين سائلا قال طلع علينا رجل، شوف شوف الوصف الجميل، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ما فيش ريحة كده ولا غبرة، مالك يا جماعة؟ ولا يعرفه منا أحد، وكأن عمر يعلمنا أداب مجالس العلم وأداب المسجد، إنك لما تيجي المسجد تكون في الصورة الطيبة دي، تلبس أفضل الثياب، تطيب وهكذا. فهكذا لابد أن نراعي هذا في مساجدنا، وكمان في البيت اتعطر للزوجة خايب، ما تبقاش قاعد لها بهبلك كده وعطنك ويقول لك ما مش عارف يا أخي البيت مش ما بتسمعش هتسمع كلامك إزاي اللي يكون في عونها، مش عارف أقرب منك من ريحتك. اول ما تدخل البيت جاي من الشغل يا واد يا عامر، قول لهم كده اول حاجه تعملها على الدوش، ادخل انت الشارع وكنت شغال طول، ولا اللي شغال بقى في المهن اياها دي وعمال يخبط ونزع وكله ميه، ده الميه في ظهرك يا واد، خش وخد شامبو، فض الشامبو كده وروش ويطلع لها ريحتك حلوه، ومش بقى قاعد لها بالفالينه محملات المقطعه كتك الخيبه، ما تلبس حاجه حلوه، البس ترنج جميل، ارجز البس عبايه حلوه وقعد لها، مش على طول قاعد لها بهمك وعبلك وبعدين تيجي تشتكي لي، ما لازم غصب الله يكون في عونها، وهي كمان ما شايفاك كده فقعد لك برضو كده، يلا بقى هنعمل لك ايه؟ بريحه البصل والثوم والهم والقرف لما وجعوا بطننا يا ستي. لا الله يكرمك، لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح، فبرضو انت تخلي بالك، حط الرشاش في المطبخ بيرش كل 5 دقايق رشه عشان يعطر البيت، وهكذا